بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. كنتم أحسن الله إليكم. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، السجود كان تكريما لآدم وعبادة لله لأنه امتثال لأمر الله، فهم يعبدون الله بهذا السجود لآدم، فالله أمرهم بالسجود تكريما لآدم وهم امتثلوا الأمر عبادة لله. وقوله فسجدوا إلا إبليس، إبليس كان من الملائكة أي في الاجتماع معهم في السماء، ولم يكن من جنسهم بل من جنس آخر من حي يقال لهم الجن، لأن إبليس خلق من نار والملائكة خلقوا من نور، فهو من غير عنصرهم وإن كان معهم. وقوله أبى واستكبر وكان من الكافرين فيه إثبات كفر إبليس، وأن كفره بالإباء والاستكبار لا بالجحود والإنكار، فهو أبى واستكبر عن عبادة الله حين أمره بالسجود لآدم فكان بذلك من الكافرين. والكفر أنواع، فيكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالإباء والاستكبار وبالجحود والإنكار وبالإعراض والترك وبالشك وبظن السوء.
نعم، هو أنواع كثيرة الكفر، كم الجحود كم الإباء والاستكبار، كفر اليهود كفر إبليس كان بالإباء والاستكبار مع التصديق يعني. ويكون أنواع، ويكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، خلاف المرجئة القائلين بأن الكفر لا يكون إلا بالقلب، والإيمان لا يكون إلا بالقلب. نعم. نعم. ما يلا في هذا. نعم.
أحسن لك. قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة.
الشهد الرحمن الصديق يتكلم في سجود تكريم لآدم وعبادة لله، أو الحافظ أو
قال الشيخ السعيد رحمه الله ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى.
نعم، والحافظ كذلك.
قال الحافظ كثير رحمه الله وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم ثم ذكر الحديث. أحسن الله إليك.
طيب، في كلام معكم أقول أنه طائفة من الجن،
كلام ابن كثير
الحافظ ذكر قوله هل من أفاكت أو البغوية أو شفر القرطبي.
طبري أحسن عليكم. قال ثم اختلف أهل التأويل فيه هل هو من الملائكة أو هو من غيرهم. ثم روى عن ابن عباس عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة. ثم روى أثارا أخرى ثم قال وقال آخرون هم سبط من الملائكة قبيلة وكان اسم قبيلته الجن. ثم قال
هل من أفهم كونه أبا الجن؟
قال أحسن الله إليكم. قال أبو جعفر وعلة من قال هذه المقالة أن إبليس ليس هو من الملائكة.
أي مقالة؟
هو روى أحسن الله إليكم عن الحسن، كان الحسن يقول في قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن، قال ألجأه إلى نسبه، فقال الله جل ثناؤه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم. وروى عن ابن زيد قال إبليس أبو الجن كما آدم أبو الإنس. قال أبو جعفر وعلة من قال هذه المقالة أن إبليس ليس هو من الملائكة أن الله تعالى ذكره أخبر في كتابه أنه خلق إبليس من نار السموم ومن مارج من نار، ولم يخبر عن الملائكة أنه خلقها من شيء من ذلك، وأن الله أخبر أنه من الجن قالوا فغير جائز أن ينسب إلى غير ما نسبه الله إليه. قالوا ولإبليس نسل وذرية والملائكة لا تتناسل ولا تتوالد. قال أبو جعفر وهذه علل تنبئ عن ضعف معرفة أهلها، وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الله تعالى ذكره خلق أصناف ملائكته من أصناف من خلقه شتى، فخلق بعضا من نور وبعضا من نار وبعضا مما شاء من غير ذلك، وليس في ترك الله تعالى ذكره الخبر عما خلق منه ملائكته وإخباره عما خلق منه إبليس ما يوجب أن يكون إبليس خارجا من معناهم، إذ كان جائزا أن يكون خلق صنفا من ملائكته من نار كان منهم إبليس، وأن يكون أفرد إبليس بأن خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته، وكذلك غير مخرجه أن يكون كان من الملائكة بأن كان له نسل وذرية، لما ركب فيه من الشهوة واللذة التي نزعت من سائر الملائكة لما أراد الله به من المعصية. وأما خبر الله تعالى ذكره عنه أنه من الجن فغير مدفوع أن يسمى ما اجتن من الأشياء كلها عن الأبصار جنا، كما قد ذكرنا قبل في شعر الأعشى، فيكون إبليس والملائكة منهم لاجتنانهم عن أبصار بني آدم. انتهى.
يعني قال يعني لا معنى يكون من الجن ويكون له نسل. نعم.
القاسمي رحمه الله قال للعلماء في إبليس هل كان من الملائكة أم لا قولان، أحدهما أنه كان من الملائكة قاله ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن المسيب، واختاره الشيخ موفق الدين والشيخ أبو الحسن الأشعري وأئمة المالكية وابن جرير الطبري. قال البغوي هذا قول أكثر المفسرين لأنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم، قال تعالى وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فلولا أنه من الملائكة لما توجه الأمر إليه بالسجود، ولو لم يتوجه الأمر إليه بالسجود لم يكن عاصيا ولم استحق الخزي والنكال. والقول الثاني أنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة قاله ابن عباس في رواية والحسن وقتادة، واختاره الزمخشري وأبو البقاء العكبري والكواشي في تفسيره لقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، ولأنه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور، ولأن له ذرية ولا ذرية الملائكة. قال في الكشاف إنما تناوله الأمر وهو للملائكة خاصة لأن إبليس كان في صحبتهم وكان يعبد الله عبادتهم، فلما أمروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة له كان الجني الذي معهم أجدر بأن يتواضع. والقول الأول هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وصححه البغوي، وأجابوا عن قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة. قال ابن القيم الصواب التفصيل في هذه المسألة وأن القولين في الحقيقة قول واحد. نقل ابن القيم قال الصواب التفصيل في هذه المسألة وأن القولين في الحقيقة قول واحد، فإن إبليس كان مع الملائكة بصورته وليس منهم بمادته وأصله، كان أصله من نار وأصل الملائكة من نور، فالنافي كونه من الملائكة، والمثبت لم يتوارد على محل واحد.
يعني النفي والإثبات كنا على يعني الجهة مفكة، فالمثبت
قال فالنافي كونه من الملائكة والمثبت لم يتوارد على محل واحد. وكذلك قال شيخ الإسلام تقي الدين المتيمية في الفتاوى المصرية، وقيل إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار سموا جنا لاستتارهم عن الأعين، فإبليس كان منهم. الدليل على ذلك قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وهو قولهم الملائكة بنات الله، ولما أخرجه الله من الملائكة جعل له ذرية. سئل الشعبي: هل لإبليس زوجة؟ قال: ذلك عرس لم أشهد.
قال ذلك
عرس لم أشهد.
عرس؟
نعم. قال: ثم قرأت هذه الآية فعلمت أنه لا يكون له ذرية إلا من زوجة، فقلت نعم. وقال قوم: ليس له ذرية ولا أولاد، وذريته أعوانه من الشياطين.
يعني يتأمل، يعني منهم قال قول ومنهم قال كم قيم لها، يرجع ترجع هذا القول إلى قول واحد جمع بينهما. نعم.
صلى الله عليه. يبين الله تعالى في هاتين الآيتين أنه أمر آدم وزوجه حواء أن يتمتعا في الجنة ويأكلا منها رغدا واسعا حيث شاء، ونهاهما عن الأكل من شجرة معينة ابتلاء وامتحانا وتكليفا من الله تعالى لهما، فزين لهما الشيطان ووسوس لهما فأكلا منها، فلما حصلت المعصية أخرجهما من الجنة وأهبطهم إلى الأرض لهم فيها مستقر ومتاع إلى حين، يقرون في الدنيا ويسكنون ويتبلغون فيها بلغة العيش مدة آجالهم. ثم قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. في هذه الآية الكريمة منة الله تعالى على آدم وحواء ورحمته بهما، حيث من عليهما بالتوبة، وتلقى آدم من ربه كلمات، وجاء في سورة الأعراف أنها: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فمن الله تعالى على آدم وحواء ووفقهما للتوبة لأنه سبحانه تواب رحيم، وخذل إبليس فلم يوفقه للتوبة واستمر على عناده وكفره. ولله تعالى الحكمة البالغة، يضل من يشاء بعدله وحكمته، ويهدي من يشاء بفضله ومنته. أحسن الله إليكم. يقال آدم وحواء عليهما السلام، حواء تكون تبع
تبعنا،
كذلك مريم أحسن الله إليكم.
إن هذا الصلاة تكون الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وترضي على الصحابة والرحمة بعدهم، ولكن قد يصلى على غير الأنبياء، وقد يترحم أيضا على الصحابة، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم من جاء بصدقته قال اللهم صل عليه، ولما جاء النبي أوفى بصدقه قال اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبين الله تعالى في هاتين الآيتين أنه قال لهم اهبطوا منها جميعا، قيل الخطاب لآدم وحواء، وقيل الخطاب لهما ولإبليس. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى الوحي من الله تعالى بواسطة الرسل، فمن تبع الوحي وآمن بالرسل وصدقهم فهو المؤمن الذي لا خوف عليه في المستقبل ولا يحزن على ما خلف من مال وأهل وولد، فالملائكة تخلفه في ذلك كله. وأما من جحد توحيد الله ومات على الشرك فهذا من أهل النار المخلدين فيها إذا مات عليه.
صلى الله عليه وسلم.
خطاب لهما ولإبليس وللحية.
يا في كلام يعني أن معهم الحية،
هذا قاله مجاهد.
نعم. يحتاج إلى إهباط الحية، يحتاج إلى دليل خاص. نعم. دليل صحيح. نعم.
السلام عليكم. ثم قال الله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به.
يا بني إسرائيل.
أحسن الله عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم.
إما تنفون يهدى فمتى فلا خون. الكلام والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
هي ما ذكرت الآية هنا لكن ذكر تفسيرها، وأما من جحد توحيد الله ومات على الشرك فهذا من أهل النار المخلدين فيها إذا مات عليه.
ثبت الآية قبلها ثبت الآية لا تكون الآية قبل
هي ذكرت أرقام الآيتين أحسن وليكم لعل لأن المقصود أن إذا جعل على حاشية المصحف
لكن الآن يعني أن تذكرها الآن.
السلام عليكم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأما من جحد توحيد الله ومات على الشرك فهذا من أهل النار المخلدين فيها إذا مات عليه. ثم قال الله تعالى
إن سوى الكفر بالجحود أو بغيره أو بالباء والاستكبار سواء كان بالقول بالفعل مما تعالى الشرك والكفر الأكبر المكتب من الله فهو مخلد في النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم النار.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يخاطب الله تعالى في هذه الآية الكريمة بني إسرائيل ويذكرهم بنعمه عليهم كإرسال الرسل والأنبياء وإنزال الكتب وإهلاك عدوهم وغير ذلك من نعمه عليهم، والمعنى اذكروا نعم الله عليكم واشكروها واستعملوها في طاعة الله. وقوله وأوفوا بعهدي، العهد هو ما أخذه الله تعالى عليهم من الإيمان بأنبيائه ورسله وأداء حقه والقيام بأمره والانتهاء عن نهيه. وقوله أوف بعهدكم أي من وفى بالعهد فإن الله يفي له بالعهد ويزيده من النعم. وقوله وإياي فارهبون أي خصوني بالرهبة، لأن تقديم المفعول يفيد الحصر، والمعنى ارهبوني دون غيري، والرهبة هي الخوف.
الخوف مع الرهبة هناك يعني هناك فروق بين الخوف والرهبة. نعم، وهذه الأوامر التي أمر الله بها بني إسرائيل مأمور بهذه الأمة، مأمور لهذه الأمة، وكذلك العهد المأخوذ على هذه الأمة. هذه الأمة مأمورة بأن تذكر نعمة الله وأن تؤمن بكتبه ورسله وأن تخشى الله سبحانه دون ما سواه وأن تفي بالعهد. الله تعالى في سورة المائدة واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. هذا أيضا يعني هذه الأوامر هي مأمور بهذه الأمة، ولا يفهم أنها خاصة بني إسرائيل وأن هذه الأمة لا ليست مأمورة، بل هذه الأمة مأمورة بالوفاء بعهد الله، ومأمورة بالإيمان بالله ورسله، ومأمورة بإخلاص الدين لله وإخلاص الخوف والرهبة والأعمال لله عز وجل، والإيمان بما قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. هذه الأوامر مأمور بهذه الأمة، كما أن بني إسرائيل آمنوا مأمور بالإيمان بما أنزل الله، فكذلك الأمة مأمورة بالإيمان بما أنزل الله من القرآن ومن الكتب السابقة، وأن القرآن مصدق لما قبله من الكتب ومهيمن عليها. نعم
حسنون.
نعم في بينهما فروق دقيقة ذكر العلماء الخشية والرهبة والخوف. نعم.
ثم قال الله تعالى
الهلال العسكري قال الفرق بين الرهبة والخوفة أن الرهبة طول الخوف واستمراره، ومن ثم قيل للراهب راهب لأنه يديم الخوف، والخوف أصله من قولهم جمل رهب أو رهب، إذا كان طويل العظام مشبوح الخلق، والرهابة العظم الذي على رأس المعدة يرجع إلى هذا.
أي هذا الأصل. نعم لكن نعم يذكر الفرق بينها الخوف والرهبة، كما فرق بين الخشية كذلك، والخشية والخوف، وأن الخشية خوف مع علم، هناك فروق دقيقة بينهما. نعم.
صلى الله عليه. ثم قال الله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا بما أنزلت، هذا خطاب لبني إسرائيل، أي آمنوا بما أنزلت من القرآن، مصدقا لما معكم أي من التوراة والإنجيل، فإن هذا القرآن يصدق الكتب السابقة وهو مهيمن عليها. ولا تكونوا،
هذا مأمور بهذه الأمة، مأمور ببنو إسرائيل وهذه الأمة. نعم، كل مأمور بالإيمان بما أنزل الله، وأن القرآن مصدق لما أنزل الكتب السابقة هو مهيمن عليها. نعم.
ولا تكونوا أول كافر به، أي لا تكونوا أول كافر بالقرآن من أهل الكتاب، احذروا أن تسبقوا إلى الكفر، وهذا نهي لهم عن الكفر وأمر لهم بالإيمان. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تعتاضوا بآيات الله الثمن القليل، والدنيا كلها ثمن قليل، والمعنى لا تعتاضوا بالدنيا عن آيات الله، فإن الدنيا كلها قليل. وإياي فاتقون، أي خصوني بالتقوى. ثم قال الله تعالى:
يعني هذا كله ممر بهذه الأمة أيضا، الإيمان والتقوى والخوف والرهبة، تقصد الله بالتقوى، تقصد بالخوف والإيمان بالله وبالكتب المنزلة، ممر بهذه الأمة كما أمرت بها بنو إسرائيل. نعم.
ثم قال الله تعالى:
إليك منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة للشيخ أحمد بن علي عسيري، نقل عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي أنه نقل عن ابن القيم، أنا بحثت عن كلام ابن القيم ما وجدته، لعله جمع. قال: ولقد بين ابن القيم الفرق بين الوجل والخوف والخشية والرهبة، عبارات يسيرة. قال: والخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
كما سبق، الخشية خوف مع علم، والخوف عام، تكون أخص يعني. نعم.
قال: فهي خوف، بعدما ذكر الآية، فهي خوف مقرون بمعرفة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وهي فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب.
سفر؟
نعم،
في طلب المرغوب. نعم.
وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة والإجلال تعظيم مقرون بالحب. يعني وطال في هذا في
هذا إيش؟
وهذا نقله عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي.
من
هو؟ كتاب منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين، إعداد أحمد بن علي عسيري، رسالة ماجستير.
طيب. نعم.
موجود معنا الكلام في مدارج السالكين، أحسن الله.
فروق بينها؟
نعم. قال: والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. ثم أطال في
المعنى. والخجل والخوف،
والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة.
الوجل والخوف والخشية والرهبة يعني بينها فروق يعني. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذه الآية فيها النهي عن لبس الحق بالباطل والنهي عن كتمان الحق. واللبس بالحق أن يظهر شيئا من الحق لكنه مخلوط بالباطل فيظهر شيئا من الحق غير واضح، وكتمان الحق أن يكتمه كله، والمعنى احذروا أن تلبسوا الحق بالباطل أو أن تكتموه، بل أوضحوا الحق الذي أنزله الله في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمركم بالإيمان به، وكذلك أحكام التوراة من إقامة الحدود لا تكتموها ولا تلبسوها أو ولا تلبسوها. وهذه الأمة منهية أيضا عن أن تلبس الحق بالباطل أو أن تكتمه بالكلية، والواجب عليها أن توضح الحق الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا أمر بني إسرائيل وأمر لهذه الأمة، وهذه النوايا كذلك نهي عنها بنو إسرائيل الخطاب لبني إسرائيل، وهذه الأمة أيضا كذلك منهية من باب أولى منهية من لبسه الحق بالباطل كما جاء في نصوص أخرى كثيرة، أن لبس الحق بالباطل وكتم الحق هذا محرم، كما أنه محرم على بني إسرائيل ومحرم على هذه الأمة.
ثم قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. في هذه الآية الكريمة أمر بعبادتين عظيمتين: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يقول تعالى: وأقيموا الصلاة، أي أدوها بحقوقها وأركانها وواجباتها وسننها وشروطها والإخلاص فيها والطمأنينة والخشوع فيها. وآتوا الزكاة، أي أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم إلى مستحقيها. فإقامة الصلاة فيه إحسان في عبادة الله، وفيها فيها إحسان في عبادة الله، وإيتاء الزكاة فيه إحسان إلى عباد الله. واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين وشاركوا المصلين في هذا العمل النبيل وفي هذا الأمر العظيم الذي يرضاه الله ويأمر به. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
نعم، هذه الأوامر كما سبق، أوامر لهذه الأمة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي هذه المأمورة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما هو معلوم من النصوص الكثيرة. نعم،
سورة البقرة على هذه الآية قلتم أحسن الله إليكم. وهذه الآية: واركعوا مع الراكعين، استدل بها الكثير من العلماء على وجوب صلاة الجماعة، وأدلة وجوب الجماعة كثيرة. مسألة: قد يقول قائل: أنا أصلي مع جماعة في البيت فأكون قد ركعت مع الراكعين، فهذه الآية هل هي نص واضح في وجوب صلاة الجماعة؟ الجواب: هذه الآية تدل على صلاة الجماعة عموما، والنصوص الأخرى تدل على أنه لا بد من أدائها في المسجد، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. فهذا فيه وجوب الجماعة في المسجد على الرجال، ومعلوم أن الغالب في كل بيت وجود 2 أو 3، فلو صلى الناس في البيوت لتعطلت المساجد. ولكن كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا لعذر. والأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فأذن له، فلما ولى دعاه قال له: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. إلى غير ذلك من الأحاديث. فالآية هذه عامة في وجوب الجماعة، والنصوص الأخرى دلت على أنه لا بد من أدائها في المسجد.
نعم، يعني مجملة، وجاءت النصوص الأخرى بالتفصيل. نعم،
أحسن إليكم. الطبري فسر الركوع هنا بالخضوع.
ناس الركوع الخضوع، ولا يعني الركوع دي خضوع لا منافات.
أتأمرون الناس بالبر. قال رحمه الله: وأما الركوع فهو الخضوع لله جل ثناؤه بالطاعة، يقال منه ركع فلان لكذا وكذا إذا خضع له.
إذا خضع بالطاعة، هنا خضع بالطاعة، الركوع طاعة، خضع بالركوع. نعم.
ومنه قول الشاعر: بيعت بكسر لئيم واستغاث بها من الهزال أبوها بعدما ركع، يعني بعدما خضع من شدة الحاجة والجهد، وهذا أمر من الله تعالى ذكره لمن ذكر من أحبار بني إسرائيل ومنافقيها بالإنابة والتوبة إليه وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والدخول مع المسلمين في الإسلام والخضوع له بالطاعة، ونهي منه لهم عن كتمان ما قد علموه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعد تظاهر حججه عليهم، مما قد وصفنا قبل فيما مضى من كتابنا هذا، وبعد الإعذار إليهم والإنذار، وبعد تذكيرهم نعمه إليهم وإلى أسلافهم تعطفا منه بذلك عليهم وإبلاغا إليهم في المعذرة.
طيب، أصل الأوامر في بني إسرائيل هي أوامر لهذه الأمة، وكذلك النهي إلا ما كان خاصا بهم. نعم.
صلى الله عليكم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذه الآية الكريمة فيها تحذير شديد لمن يأمر غيره بالمعروف ثم لا يفعله، أو ينهى غيره عن المنكر ثم يفعله، والمعنى: كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ولا تأمرونها بالبر ولا تنهونها عن الباطل؟ أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ وهذا إنكار عليهم.
قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، قال: أي صلوا مع المصلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وقيل إنما ذكر الركوع لأنه ليس في صلاتهم ركوع. هذا أحسن الله يحسن ما يبطله ما يرده. عفوا يا مريم اقنتي لربك واسجدي
واركعي. قول ليس بواضح. نعم.
قال: والخطاب لليهود. وفي هذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع، وهي إحدى الروايتين عن أحمد رضي الله عنه.
نعم، مخاطبون بالفروع الشريعة، لكن معنى أنهم يعاقبون على تركها، ولكن لا تصح منهم في حال كفرهم حتى يوحدوا الله ويدخلوا الإسلام. نعم.
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هاتان الآيتان الكريمتان فيهما الأمر بالاستعانة على أداء الأوامر وترك المعاصي بالصبر والصلاة، فالمسلم يستعين بالصبر فيصبر على طاعة الله حتى يؤديها، ويصبر عن محارم الله حتى يتركها، ويصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يسخطها. وكذلك الصلاة تعين المسلم على أداء الواجبات وترك المحرمات، وإنها أي الصلاة، وقيل الوصاية بالصبر والصلاة، لكبيرة أي شاقة وصعبة، إلا على الخاشعين أي إلا على الذين رزقهم الله الخشوع والخضوع والاستكانة له عز وجل، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي الذين يتيقنون أنهم ملاقوا الله عز وجل وأنهم راجعون إليه وسوف يحاسبهم ويثيبهم على أعمالهم. فالظن هنا بمعنى اليقين.
نعم، الظن يأتي بمعنى الشك. هنا المراد اليقين، لأن الشك في لقاء الله كفر، لا بد من اليقين. نعم. نعم،
قلتم اليقين. نعم. ومن المعلوم أن من شك في لقاء الله فهو كافر. نعم. فليس المراد في هذه الآية الشك، وكما في قوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أي تيقنوا. وكما في خطاب الله للعاصي قال: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. فالمعنى: هل تيقنت؟ فقال: لا. فالظن يأتي بمعنى اليقين كما في هذه الآيات: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يتيقنون أنهم ملاقي الله عز وجل وأنهم راجعون إلى الله وسوف يحاسبهم ويثيبهم على أعمالهم. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فما كان تحذيرا لبني إسرائيل فهو تحذير لهذه الأمة، كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم يعن به سواكم، فبنو إسرائيل قد مضوا، والمعني هو هذه الأمة.
نعم، يظل يأتي من اليقين ويأتي من الشك، ونبدأ اليقين. نعم، وهذه الأوامر وهذه النواهي لهذه الأمة، كما أنها لبني إسرائيل لهذه الأمة. نعم،
أحسن الله إليكم. الذي يقول الله تعالى له في الحديث: أظننت أني ملاقي، هنا ذكر أنه العاصي أو الكافر.
تأقنت. نعم،
هل هو الكافر؟
إيش؟ أظننت أني ملاقي، يعني
فيقول لا، العاصي الكافر.
نعم، لكن فيقول لا، يعني منكر، إنكار على نفسك،
يعني يضاف الكافر للعاصي. نعم، الكافر
هنا في عندك
التفسير المطول: وكما في خطاب الله للعاصي ثم ذكر الحديث: فظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول: فإني أنساك كما نسيتني.
نعم، معروف. نعم،
ثم قال الله تعالى: يا بني إسرائيل.
ما قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه الآية فيها تذكير لبني إسرائيل بنعم الله عليهم، فيقول تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي اذكروها واشكروها، وذلك بالاعتراف بالقلب بأنها من الله، ونسبتها وإضافتها إلى الله، والتحدث بها ظاهرا باللسان، وصرفها واستعمالها في محاب الله تعالى ومراضيه. فإذا ذكروها كفر الله سيئاتهم ورفع درجاتهم، وهو أيضا أمر،
يعني إذا ذكروا، يعني إذا عملوا بها، ذكروا بقلوبهم وبجوارحهم وبألسنتهم، هنا كفر لهم سيئاتهم إذا عملوا بها، يعني وحدوا الله بقلوبهم وأدوا الواجبات بجوارحهم وبأسلحهم، كفر الله عنهم سيئاتهم. وهذا أيضا مأمور بهذه الأمر لبني إسرائيل، وهو أمر لهذه الأمة. نعم،
أحسن الله عليك.
كما دلت النصوص الكثيرة على ذلك. نعم،
وهو أيضا أمر لهذه الأمة، وليس خاصا ببني إسرائيل. فإذا ذكرت هذه الأمة نعم الله وشكرتها، كفر الله سيئاتها ورفع درجاتها. وقوله: وأني فضلتكم على العالمين، أي على عالم زمانهم، فبنو إسرائيل هم أفضل الناس في زمانهم قبل وجود هذه الأمة. ثم قال الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. في هذه الآية تحذير وتخويف من يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظيمة، فيقول تعالى: واتقوا يوما، أي اتقوا هذا اليوم وهو يوم القيامة، واحذروا أحواله، وأعدوا له العدة بالإيمان والعمل الصالح. وقوله: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، نفس نكرة في سياق النهي، الظاهر النفي، فتعم
أنك في سياق النهي أو النفي.
نعم،
أو الاستفهام تكون عامة، يعني جاءت لك في سياق النفي أو في سياق النفي أو سياق الاستفهام، فإنها تكون عامة. وهنا تقول نفس لا تجي، هنا ظهر
نعم
النفي. نعم،
أحسن الله إليك. نفس نكرة في سياق النفي، فتعم، أي لا يمكن أن تغني نفس عن نفس شيئا، ولو كانت هذه النفس أقرب قريب. وقوله: ولا يقبل منها شفاعة، أي لا تقبل الشفاعة للكفار. وقوله: لا ولا يؤخذ منها عدل، أي فداء. فلو أراد الإنسان أن يفدي نفسه بالدنيا كلها ما قبل منه. وقوله ولا هم ينصرون أي لا أحد ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله يوم القيامة.
نعم
أحسن الله. ثم قال الله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون.
ولا تجزف عن نفس شيئا ولا يقولون شفاعة وعد عام لهذه الأمة ولغيرها. لا نفس النفس لا فيها العموم. أي نفس من هذه الأمة من غيرها. أي نفس لا تجزف عن نفس شيئا وأي نفس من بني آدم من السابقين واللاحقين. نعم
أحسن الله إليك. يذبحون أبناءكم
ويذبحون كذلك لا يقبل النفس الشفاعة والعدل على عدل من مات على الشرك فلا حياة فيه ولا وليس له شفاعة ولا يقبلون فداء كما قيل الله تعالى في آيات أخرى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا وماتوا كفر فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ولهم العذاب الأليم بما كانوا. نعم
أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى وإذ نجيناكم.
الآية التي قبلها فيها كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ثم قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. نعم لا يقبل فداء ولا من الكافر ولا غير. نعم
أحسن الله. ثم قال الله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون الخطاب لبني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا في المدينة ثلاث طوائف. والمعنى اذكروا نعمتي على آبائكم حينما كانوا مع موسى إذ نجيناهم من آل فرعون. والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء. يسومونكم سوء العذاب وذلك لأن بني إسرائيل كانوا يستخدمون في الأعمال الشاقة. وقد فسر سوء العذاب بأنهم يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم أي يستبقون النساء للخدمة ولا يقتلونهن. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم.
يذبحون أبناء يقتلون أبناء ويستحون الإناث أو يستبقونهم أحياء للخدمة. الذكور يقتلون والنساء يبقونها للخدمة يستحيون يعني يبقونهن أحياء ويذبحون يقتلون كما في الآيات الأخرى يذبحون أبناء هناك في أثره يقتلون. نعم
أحسن الله. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وأي نعمة أي نعمة عظيمة عليكم. والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء فاشكروا الله على هذه النعم. والبلاء من ألفاظ الأضداد فهو يطلق على البلاء بالخير والبلاء بالشر. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا بكم البحر أي بأجدادكم مع موسى عليه السلام فرقنا البحر وجعلناه ينفلق وصار 12 طريقا. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون أي أنجيناكم وأخرجناكم من الجهة الأخرى. ودخل فرعون وقومه وأمر الله البحر أن يعود إلى حالته فانطبق عليهم. وأنتم تنظرون وهذا من كمال النعمة أن الله سبحانه وتعالى أنجاهم وأهلك عدوهم وهم ينظرون بأعينهم. قيل إن سبب إهلاك عدوهم وهم ينظرون أن بني إسرائيل بسبب العذاب الذي يعذبهم به فرعون والهلع الذي أصابهم لا يصدقون حتى يرون بأم أعينهم أنه غرق وهلك. ثم قال الله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. يبين الله تعالى في هاتين الآيتين منته على بني إسرائيل حين ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لمناجاة ربه في الطور بعد أن وعده.
آية الآيتين هذه قبلها ولا هو التي بعدها؟
نعم، الآية وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. نعم، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم بعده.
ثم عفونا عنكم
من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
نعم.
أحسن الله إليك. يبين الله تعالى في هاتين الآيتين منته على بني إسرائيل حين ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لمناجاة ربه في الطور بعد أن وعده 40 ليلة لميقاته وأمر هارون أن يخلفه، ولكنهم استهانوا به ولم يكن له عندهم الهيبة التي كانت لموسى، فصنع لهم السامري من حلي آل فرعون عجلا جسدا له خوار فعبدوه من دون الله، فعفى الله عما سلف منهم وقبل توبتهم لما تابوا كما سيأتي في الآيات. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وهو التوراة أنزله الله على موسى بعد هلاك فرعون، والفرقان سمي فرقانا لما فيه من التفريق بين الحق والباطل، لعلكم تهتدون أي لكي تهتدوا. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. في هذه الآية الكريمة بيان لكيفية توبة الله على بني إسرائيل، فقد بين الله تعالى فيها أن بني إسرائيل عبدوا العجل وأنهم ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر، وأن الله جعل من توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا ففعلوا فتاب الله عليهم إنه هو التواب الرحيم.
في هذه الآية الكريمة
بيان لكيفية توبة الله على بني إسرائيل، فقد بيّن الله تعالى أن بني إسرائيل عبدوا العجل وأنهم ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر، وأن الله تعالى جعل من توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا ففعلوا فتاب الله عليهم إنه هو التواب الرحيم.
نعم.
أحسن الله إليك، ما ذكر إثبات اسمي التواب الرحيم؟
نعم، في إثبات اسم الله تعالى والتواب الرحيم وصفة التوبة والرحمة. قال فيه الله تعالى في الأخرى: ثم تاب عليهم ليتوبوا.
يضاف
من أسماء الله التواب الرحيم والتوبة وكذلك والرحمة.
ثم قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. في هاتين الآيتين الكريمتين يبين الله تعالى أن من تعنتات بني إسرائيل على أنبيائهم أنهم قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا بعد أن ذهب خيارهم مع موسى. فلما أهلكهم الله بالصاعقة جعل موسى يسأل ربه
هذا قول خيارهم، هذا القول، وذلك بعد أن ذهب خيار هذه المقالة قالوا إن الله جهرة، يعني هذا من قول ظاهر من قول خيارهم.
نعم، اختار موسى كما مر معنا في سورة سورة الأعراف.
نعم، لما اختار موسى قومه استرجعوا إليهم قليلا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي أرشدك من قبل وهي، لكن في المقالة قالوا إن الله جهرة، وفي سورة النساء أيضا قالوا إن الله جهرة فأخذتكم الصاعقة.
قد سألوا الله فقد سألوا موسى
سأكبر من ذلك. نعم. قالوا إن الله جهرة، لكن هذه المقالة من مقالة خيارهم
هذا الظاهر. أحسن. نعم. لأنهم تبعوه وقال العبارة. نعم، هو قال المفسرون أنه لما كلم الله موسى سمعوا واشتاقوا وكذا.
شوف كلام الشيخ السعدي،
الشيخ السعدي رحمه الله تكلم على مجموع الآيات أحسن الله إليك. نعم.
طيب. غيره البغوي. لا. قرطبي.
البغوي قال قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وذلك أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل. فاختار موسى 70 رجلا من قومه من خيارهم، فقال لهم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم، ففعلوا. فخرج بهم موسى إلى طور سيناء لميقات ربه، فقالوا لموسى اطلب لنا نسمع كلام ربنا، فقال لهم أفعل. فلما دنا موسى إلى طور سيناء من الجبل وقع عليه عمود الغمام وتغشى الجبل كله، فدخل في الغمام وقال للقوم أدنوا، فدنوا حتى دخلوا في الغمام وخروا سجدا. وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونهم الحجاب وسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه، وأسمعهم الله أني أنا الله لا إله إلا أنا ذو بكة أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري. فلما فرغ موسى وانكشف الغمام أقبل إليهم فقالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، معاينة، وذلك أن العرب تجعل العلم بالقلب رؤية.
نعم. العبارة عندنا فيها
نعم
فيها إيهام.
تعدل عندنا وهذا بعد أن ذهب خيارهم مع موسى فلما أهلكهم الله بالصاعقة.
وهذا قول خيارهم، هذا قول خيارهم يعني. نعم
يعني تكون
هذا بعد، وهذا بعد إيش؟
وهذا بعد أن ذهب خياري
بعد أن
أحسن الله إليك، وهذا بعد أن ذهب خيارهم مع موسى
فطلبوا فقالوا نعم، أو فطلبوا موسى أن يحضر. نعم، فقالوا أن الله جار كما في الآية الأخرى. نعم، قال الله جار فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
يعني تكون العبارة أحسن الله إليك في هاتين الآيتين الكريمتين يبين الله تعالى أن من تعنتات بني إسرائيل على أنبيائهم أنهم قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا بعد أن ذهب خيارهم مع موسى فطلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة. فلما أهلكهم الله بالصاعقة جعل موسى يسأل ربه ويدعوه ويتضرع إليه ويقول يا رب إذا رجعت إلى بني إسرائيل فماذا أقول؟ فأحياهم الله تعالى بعد موتهم لكي يشكروا الله سبحانه ويوحدوه ويخلصوا له العبادة.
نعم، كما في الآية كما دلت على هذه، ثم بعثناكم بعد موتكم. نعم، لعلكم تشكرون.
أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه الآية الكريمة فيها تعداد لنعم الله على بني إسرائيل حين كانوا في التيه في صحراء سيناء، وهي التي بين فلسطين ومصر، حيث جعل الله الغمام وهو السحاب الرقيق الأبيض يظللهم من شدة الحر، وأنزل عليهم المن وهو شراب يشبه العسل وقد يكون أحلى من العسل، والسلوى وهو طير. وقال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، لكنهم ظلموا أنفسهم بالمعاصي ولم يظلموا الله، فعاد وبال ذلك عليهم.
لكنهم
ظلموا أنفسهم بالمعاصي.
نعم،
ولم يظلموا الله.
إيش؟ ولم يظلمهم الله،
لأن لفظ الآية وما ظلمونا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
نعم، لم يظلمهم الله، نعم، ولكنهم ظلموا أنفسهم. نعم،
بالمعاصي ولم يظلموا الله، فعاد وبال ذلك عليهم.
ولم يظلمهم الله،
يعني تعدل
وما ظلموا الله على لفظ الآية. نعم، وما ظلموا النار، أي كما في الآية وما ظلموا الله ولكن كانوا هم الظالمين. نعم. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون كما في الأسلوب. نعم
أحسن الله عليه. ثم قال الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
نقف على هذه الآية. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى.